بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على شرح الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى على كتاب فضل الإسلام للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى، وهو موجه لطلاب العلم في قرية صخور الرحامنة بالمملكة المغربية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس العاشر.
أما بعد، فقد انقطعنا عن تعليقنا على شرح الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان على رسالة فضل الإسلام، وها نحن نواصل تعليقنا على هذا الشرح المبارك، بدءا في هذا الدرس من قول أبي العالية: تعلموا الإسلام فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه. نعم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف
رحمه الله
تعالى في كتابه فضل الإسلام، قال أبو العالية: تعلموا الإسلام فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه، وعليكم بالصراط المستقيم، فإنه الإسلام، ولا تتحرفوا عن الصراط يمينا ولا شمالا، وعليكم بسنة نبيكم وإياكم وهذه الأهواء. قال الشارح حفظه الله: أبو العالية الرياحي هو رفيع بن مهران الرياحي من أئمة التابعين، يوصي بوصايا عظيمة، أولها: تعلموا الإسلام، أي اعرفوا الإسلام ما هو، وما يكفي أن تقول أنا مسلم وأنت لا تعرف الإسلام، لا بد أن تعرف ما هو الإسلام وما هي أركانه وما هي نواقض الإسلام، حتى تكون على بصيرة أن تعرف معناه وتعريفه وتعرف أركانه وتعرف مكتملاته ومناقضاته ومنقصاته، حتى تكون على بصيرة. وهذا فيه الحث على تعلم العلم النافع، لأنه هو الحياة وهو النجاة بإذن الله. هذه واحدة.
هذا كلام الشارح العلامة صالح الفوزان حفظه الله في هذه الوصايا، وأولها الوصية بتعلم الإسلام. ثم قال حفظه الله في معنى هذه الوصية أنه لا يكفي من الإنسان أن يعرف الإسلام حتى يتعلم أحكامه وتعريفه وأركانه وأن يطبقه على الوجه المطلوب. أما أن يقول أنا مسلم ولا يدري ما هو الإسلام ولا يدري ما هي الأشياء التي تناقضه وتخالفه وتنقضه، فهذا لا ينفعه ولا يفيده. قال حفظه الله: تعرف مكملاته، يعني مكملات الإسلام، ومناقضاته ومنقصاته، حتى تكون على بصيرة. لا يكفي أن يكون الإنسان مسلما بالانتماء بدون حقيقة. قال: وهذا فيه الحث على تعلم العلم النافع، لأنه هو الحياة والنجاة بإذن الله. نعم.
الثانية: فإذا تعلمتموه وعرفتموه عليكم بالتمسك به. لا يكفي أن يكون الإنسان عالما، بل يجب عليه أن يعمل بعلمه، وإلا فالكثير من العلماء أهل ضلال، أي ضلوا وهم عندهم علم، فاليهود عندهم علم وقد ضلوا وكفروا. فلا يكفي مجرد العلم، لا بد من التمسك بالحق والثبات والصبر عليه مع العلم، فهو علم وعمل. أوصى أولا بالعلم، ثم أوصى بالعمل والثبات عليه.
يعني تعلم العلم بدون عمل، قامت الحجة على الإنسان أنه علم ولم يعمل. وليس المقصود من العلم أن يكون الإنسان عالما، فقط بل لا بد من العمل، وإلا فأي فائدة في العلم الذي ليس فيه لا يطبق بالعمل. لهذا جاء في سورة العصر قول الله جل وعلا: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ما اكتفى بالإيمان أي بالعلم بدون عمل، فلا بد للعلم من عمل، ولا بد أن يطلب العلم للعمل، لا يطلب للمباهاة به ولا لتصدر المجالس وترك العمل بما علم. هذا يكون العلم على صاحبه حجة، لا بد من العمل بالعلم الذي علم. هذه الوصية الثانية. نعم.
الثالثة: أن تلزم الصراط المستقيم. قال الله جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. وقال تعالى: اهدنا الصراط المستقيم. فالصراط هو الطريق، والمستقيم هو المعتدل الذي ليس فيه ميلان وانحراف. هذا هو الصراط المستقيم. أمرنا الله بأن نتبعه، وأمرنا أن نسأله أن يهدينا هذا الصراط، وأن يعرفنا به، وأن يثبتنا عليه.
نعم. كلام الشارح حفظه الله على قول المؤلف رحمه الله: ولا تتحرفوا عن الصراط يمينا ولا شمالا. معنى تتحرفوا يعني تبتعدوا. فقال حفظه الله مستدلا بقول الله جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. فالصراط هو الطريق، والمستقيم هو المعتدل الذي ليس فيه ميلان وانحراف، لأن السبل كثيرة، والمطلوب هو سبيل الحق الذي قال الله فيه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فلا بد أن يكون الإنسان ملتزما هدي الصراط المستقيم الذي أمر الله بسلوكه، وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بلزومه. هذه الوصية الثالثة. نعم.
أما الوصية الرابعة فهي أنك إذا وفقك الله لمعرفة الصراط المستقيم وسرت عليه، فلا تنس دعاة الضلال الذين يريدون أن يحرفوك عن الصراط المستقيم. ولهذا قال جل وعلا: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. والرسول صلى الله عليه وسلم ضرب لهذا مثلا.
هذه الوصية الرابعة والأخيرة من وصايا أبي العالية، وهي الحذر من دعاة الضلال، لأن الإنسان ما يأمن على نفسه من دعاة الضلال الذين يريدون أن يحرفوه عن الصراط المستقيم. لهذا قال جل وعلا: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ولا شك أن على كل سبيل داع يدعو إليه، كما رسم النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه خطا مستقيما، وعلى جنبتي الخط خطوط، وعلى تلك الخطوط أبواب عليها ستور مرخاة. فقال عن الخط المستقيم: هذا صراط الله، وتلك الخطوط السبل المنحرفة، وعلى كل سبيل داع يدعو إليه، وعلى رأس الصراط داع يقول: أيها الناس استقيموا ولا تعوجوا. فالمطلوب من الإنسان إذا علم وعمل أن يحذر، يتربص به ليضله وليحرفه عما استقام عليه من الحق، لأن سنة الله جارية في الكون، للحق دعاه وللشر دعاه، فلا يترك أهل الشر أهل الحق حتى يصرفوهم عن الحق الذي التزموه، وإمامهم في ذلك الشيطان الذي قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وقال: أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. يجب على المؤمن أن يحذر من دعاة الضلال ودعاة الفتنة، ولا يكفيه أن يكون عالما وعاملا، بل يجب عليه أن يحذر من أن يؤخذ من أدنى الطريق. لا بد أن يعرف ما هي السبل التي يجب عليه سلوكها وما هي السبل التي يحرم عليه سلوكها، كذلك أهل تلك السبل. فأهل سبل الحق هم أهل الحق، وأهل الفتن ودعاة الفتن هم الذين يحرفون أهل الحق عن حقهم الذي التزموه. نعم.
قال المصنف رحمه الله: تأمل كلام أبي العالية هذا ما أجله، واعرف زمانه الذي يحذر فيه من الأهواء التي من اتبعها فقد رغب عن الإسلام وتفسير الإسلام بالسنة، وخوفه على أعلام التابعين وعلمائهم من الخروج عن السنة والكتاب. يتبين لك معنى قوله تعالى: إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، وقوله: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وقوله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، وأشباه هذه الأصول الكبار التي هي أصل الأصول والناس عنها في غفلة.
نعم.
قال الشارح حفظه الله: يقول الشيخ رحمه الله: تأمل كلام أبي العالية هذا وما فيه من الفوائد العظيمة، وزمان أبي العالية متى؟ إنه زمان التابعين، فكيف بزماننا هذا؟ أبو العالية خاف على التابعين، فكيف بزماننا هذا؟ إنه أشد خطرا. وتفسير الإسلام بالسنة، أي السنة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخوفه على أعلام التابعين وعلمائهم الخروج عن الكتاب والسنة، إذ كان قد خاف على أعلام التابعين، فكيف بنا نحن؟ الخوف علينا أشد. يتبين لك معنى قوله تعالى: إذ قاله ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. قال الله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قاله ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، استجاب لأمر الله عز وجل وأسلم نيته وقصده وعمله لله عز وجل. هذا هو الإسلام: الإخلاص لله عز وجل والانقياد لله عز وجل. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، ونقله عنه الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الثلاثة الأصول: الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. وقوله تعالى:
هذا هو السبيل إلى معرفة ما حصل من أبي العالية في زمنه الذي كان فيه التابعون، وأنهم كانوا على أحسن حال من حالنا في وقتنا الحاضر، ومع ذلك أوصى بتلك الوصايا خوفا على أهل زمانه. ففي وقتنا الحاضر الحاجة أشد إلى مثل هذه الوصايا والتزامها. ولهذا قال الشارح حفظه الله: تأمل كلام أبي العالية وما فيه من الفوائد العظيمة، وزمان أبي العالية متى؟ قال: إنه زمان التابعين، كيف بزماننا هذا؟ فأبو العالية خاف على التابعين، فكيف بزماننا هذا؟ إنه أشد خطرا. ثم قال: وتفسير الإسلام بالسنة، أي السنة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي الطريقة. مقصود بالسنة هي الطريقة. وخوفه على أعلام التابعين وعلمائهم من الخروج عن السنة والكتاب. إذا كان قد خاف على أعلام التابعين فكيف بنا نحن؟ ثم جاء بقول الله جل وعلا إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، وقوله تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، أي فوضت أمري إليه والتزمت ما أمرني به وابتعدت عما نهاني عنه. لهذا استجاب الله، استجاب لأمر الله إبراهيم عليه السلام، استجاب لأمر الله وأسلم نيته وقصده وعمله لله. وعرف الإسلام كما قال الشارع حفظه الله، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ونقله عنه الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الثلاث الأصول، الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص أو البراءة من الشرك وأهله. فلا بد أن يكون الإسلام بهذه المثابة، الانقياد والسمع والطاعة والخلوص من الشرك. نعم.
وقوله تعالى ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وهذه وصية إبراهيم عليه السلام ووصية يعقوب عليه السلام، كل منهما وصى ذريته بالتمسك بالإسلام، وأنتم من ذرية إبراهيم عليه السلام، فالوصية شاملة لكم ولمن يأتي بعدكم إلى أن تقوم الساعة.
الوصية لجميع من جاء بعد إبراهيم عليه السلام سواء كان من الأنبياء أو من أممهم، فالوصية شاملة. وصى إبراهيم عليه السلام بنيه، ويعقوب كذلك وصى بنيه، يا بني إن الله اصطفى لكم الدين، فوصى بها الأول من بعده، وهكذا حتى جاء دور نبينا صلى الله عليه وسلم وهو من ذرية إبراهيم، وصى بها أمته بهذه الوصية العظيمة، وهي تحقيق التوحيد والتزامه وتطبيقه والحذر مما يضاده ويناقضه. يجب على كل مؤمن ومؤمنة أن يلتزم هذه الوصية وأن يعمل بها بقدر الاستطاعة، وأن يحذر الخروج عنها، وأن يحذر دعاة الضلال أن يصرفوه عنها. نعم.
ووصى بها يعقوب بني إسرائيل الذين هم اليهود، فالله وصى بها العرب والعجم، وصاهم جميعا على لسان إبراهيم ويعقوب عليهم السلام إن الله اصطفى لكم الدين، أي اختاره لكم، هذه نعمة عظيمة، بينما أكثر البشر على الضلال، وأنتم أنعم الله عليكم بهذا الدين العظيم وبعث إليكم هذا الرسول الكريم محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل الرسل ودينكم أفضل الأديان، هذه نعمة عظيمة.
نعم، هذه النعمة من الله جل وعلا، وصى بها الأنبياء إبراهيم ويعقوب ومن بعدهما حتى جاء دور نبينا صلى الله عليه وسلم يجدد هذه الوصية ويؤكدها على أمته، وهي من النعم العظيمة، أعظم نعمة من الله بها على البشرية هي الرسالة والدعوة إلى الله جل وعلا والتحذير من الشرك بالله والكفر والضلال. نعم.
اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، هذه هي المهمة، معناه أن تثبت على هذا الدين حتى يأتيك الموت، فإذا جاءك الموت وأنت على هذا الدين فأنت من السعداء، أما إن جاءك الموت وأنت منحرف عن هذا الدين فأنت من الأشقياء، فالعبرة بالخاتمة التي تموت عليها، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي اثبتوا، هذا فيه الحث على الثبات على الدين حتى يأتيك الموت وأنت عليه ولا تتركه أبدا.
قوله جل وعلا فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يعني كما من الله عليكم بالإسلام وعرفتموه وعرفتم فضله و عرفتم ما يناقضه وأنه شر وفتنة وبلاء، فالتزموا ذلك حتى تكونوا مسلمين ويأتيكم الموت وأنتم على ذلك. فهذا هو معنى الآية. نعم.
وقوله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. ومن يرغب استفهام إنكاري، أي لا يرغب أحد، يعني لا يترك أحد ملة إبراهيم إن كان يريد النجاة لنفسه، فلا يترك ملة إبراهيم التي بعث بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلا من سفه نفسه. السفه معناه خفة العقل وضياعه، فمن ترك ملة إبراهيم فقد خسر نفسه وأهلكها، وأعز شيء عند الإنسان نفسه، فإذا خسر نفسه خسر أعز شيء عنده. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، فكيف يخسر الإنسان نفسه؟ إذا ترك ملة إبراهيم خسر نفسه.
يعني هذه الآية: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، يعني لا أحد من العقلاء ممن فيهم صلاح وفيهم خير يرغب عن ملة إبراهيم، لا يرغب عنها إلا السفيه الذي وضع الأمور في غير مواضعها وجهل حاله وما يصلحها، فأوقع نفسه في حرج وعاش في بعد عن الحق واتبع غير الهدى واختار لنفسه طريق الضلال، لأن ملة إبراهيم هي الحق وهي الدين وهي الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فمن رغب عن ملة إبراهيم فهو السفيه، كما أخبر الله جل وعلا ووصف من مال عن طريق إبراهيم وهي الحنيفية السمحة التي هي دين الإسلام، من تركها فقد خسر نفسه وخسر دنياه وآخرته. نعم.
وأشبه هذه الأصول الكبار التي هي أصل الأصول والناس عنها في غفلة، أشباه هذه النصوص وهذه الآثار التي فيها هذه الوصايا العظيمة، وأكثر الناس في غفلة عنها لا يقرؤونها ولا يتعلمونها، وإذا تعلموها فقليل من يعمل بها، وإذا عملوا بها فقليل من يثبت عليها. فالأمر يحتاج إلى استعانة بالله عز وجل وإلى الاهتمام، ولا يثق الإنسان بنفسه ويأمن من الفتن، بل يخاف من الفتن ويجتنبها، ولا يكون إمعة مع الناس، بل يكون مع الحق دائما وأبدا. فإذا بلغه شيء فإنه يعرضه على الحق، فإذا وافقه فالحمد لله، وإن خالفه فإنه يتركه.
هذا كلام يعني له معنى وله فائدة، كلام الشارع حفظه الله في قوله: وأشباه هذه الأصول الكبار، يعني من الآيات والأحاديث والوصايا من العلماء، هي أصل الأصول، لأنها تتحدث عن التوحيد وما ينافيه ويناقضه، تتحدث عن الفتن الصادة عن سبيل الله وعن الصراط المستقيم. قال: وهذه الآثار التي فيها هذه الوصايا العظيمة، وقبل ذلك النصوص، وأكثر الناس في غفلة عنها لا يقرؤونها ولا يتعلمونها. فالناس إما معرض بالكلية لا يتعلم ولا يبالي، وإما متعلم غير عامل، وإما متعلم وعامل وغير ملتزم وثابت على ما علم وعمل به، وإما عالم وعامل وملتزم ولكنه غير حذر مما ينافي ويناقض هذه الأشياء التي كلفه الله بالثبات عليها. فيجب على الإنسان أن يخاف على نفسه ويحذر. فإبراهيم عليه السلام وهو أبو الأنبياء وهو الذي حطم الأصنام بيده يسأل الله جل وعلا ويدعوه ويتذرع إليه بأن يجنبه وبنيه عبادة الأصنام، وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فإذا كان إبراهيم عليه السلام خاف على نفسه أن ينحرف عن الصراط المستقيم وأن يرجع أو يعبد الأصنام فدعا الله والتجأ إليه، فنحن من باب أولى، غيره من البشر من باب أولى أن يحذر على نفسه ويخاف وأن يتقي الله جل وعلا وأن يلتزم الطريق الذي من الله به عليه من الحق. ولهذا قال حفظه الله: فالأمر يحتاج إلى استعانة بالله وإلى اهتمام، ولا يثق الإنسان بنفسه ويأمن من الفتن. لا ينظر الإنسان إلى نفسه ويقول أنا بلغت كذا وكذا وأنا لا أبدا، يجب أن يتهم نفسه وأن يخاف ويحذر كما خاف على أنفسهم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. هذا نوح عليه السلام يقول: وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. فالإنسان يحذر على نفسه، قال حفظه الله، بل يخاف من الفتن ويتجنبها ولا يكون إمعة مع الناس، يعني مع عامة الناس، بل يجب، قال بل يكون مع الحق دائما وأبدا، أقول مع الحق وأهله، أهل الحق هم الذين يستفيد منهم الإنسان ويكون في دفئهم فيكون في حصن من الفتن. فإذا بلغه شيء، قال حفظه الله، فإذا بلغه شيء فإنه يعرضه على الحق، يسأل أهل العلم ويعرضه على الحق الذي في الكتاب والسنة، فإن وافقه فالحمد لله، وإن خالفه فإنه يتركه. وأقول في مثل هذه الوصايا والنصائح والتوجيهات القيمة من المؤلف والشارح جزاهم الله عن الإسلام خيرا، أقول في هذه الأوقات انتشرت كثير من الرسائل التي تستدعي أن يقف الإنسان منها موقف المتبصر، فإن كان من أهل التمييز وعرف هذه الرسائل وما ترن إليه أو تذهب إليه فإنه سيتركها إن كانت باطلا، وإن كانت حقا فإنه يستفيد منها، لكن إذا اشتبه عليه الأمر يعرض هذه الرسائل وهذه الأشياء على الحق، يعرضها على الكتاب والسنة وأقوال العلماء، فإن وجد لها أصلا فالحمد لله، وإن لم يجد لها دليلا من كتاب أو سنة أو من كلام العلماء الآخذين بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فليحذرها. ولا ينبغي لطالب العلم أن يكون مع عامة الناس الذين لا يميزون الحق من الباطل. فهذا هو معنى كلام المؤلف الشارح حفظه الله، قال لا يكون إمعة مع الناس بل يكون مع الحق دائما وأبدا، فإذا بلغه شيء فإنه يعرضه على الحق، فإن وافقه فالحمد لله، وإن خالفه فإنه يتركه. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: لا يكن أحدكم إمعة، يقول إن أحسن الناس أحسنت وإن أساء أسأت، بل يجب أنه إذا أحسن الناس فليحسن معهم، وإن أساءوا فليجتنب إساءتهم، وإلا هلك كما يهلكون. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وبمعرفته تبين معنى الأحاديث في هذا الباب وأمثالها، وأن الإنسان الذي يقرأها وأشباهها هو آمن مطمئن أنها لا تناله، ويظنها في قوم كانوا فبادوا. أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. قال الشارح حفظه الله: الذي يقرأ هذه النصوص وأمثالها ويتفقه بها ويعمل بها يكون على طريق النجاة، طريق السلامة. وأما الذي لا يلتفت إليها أو يقرأها ولكن لا يتأملها ولا يتفقه فيها أو يأمن على نفسه من الفتن والانحراف، فهذا حري أن يكون مع الهالكين، لأنه لم يأخذ بأسباب النجاة. وعلى الإنسان ألا يغتر بنفسه ولا بعلمه ولا يغتر بدينه، لأن الإنسان بشر وهو عرضة للفتن، والإنسان ضعيف. ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يكثر من قوله: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك.
أقول في هذا الكلام الذي ذكره الشارح حفظه الله على كلام المؤلف رحمه الله، فيه إشارة إلى ما وصل إليه حال كثير من الناس الذين تركوا النور وتركوا الحق من الكتاب والسنة، واتجهوا إلى أقوال البشر غير المعصومين، فضلوا وأضلوا. ومثل هؤلاء هم طلاب دعاة الفتن الذين خرجوا عن الدعوة بالكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة، يعني دعوتهم بآرائهم وأفكارهم التي استحسنوها. ومن الناس من يثق بهؤلاء، فهؤلاء الدعاة خرجوا عن الحق، خرجوا عن الحق في الدعوة إلى الله جل وعلا، دعوا بآرائهم وأهوائهم أخذا عن من وثقوا بهم من الناس وظنوا أنهم على حق. وجاءت الأجيال تقلد هؤلاء الدعاة وتثق بهم، فخرج الجميع عن طاعة الله جل وعلا وعن الأصول التي يجب الرجوع إليها، سواء كان في المعتقد أو في العمل أو في الدعوة إلى الله جل وعلا. فكل إيمان وكل عمل وكل دعوة لا تستند إلى الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح فإنها تكون ظلما وتكون جورا وتكون بعدا عن الحق وتكون فتنة للداعي والمدعو. وما ضل من ضل في وقتنا الحاضر إلا لاتباعهم لدعاة الأهواء الذين بنوا دعوتهم على الاستحسان وبنوا دعوتهم على الاجتهاد البشري الذي لم يكن له نصيب من الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فيجب على العاقل أن ينظر في دعوة الداعي، فإن كان لها أصل من كتاب أو سنة فليعلم أنها الحق، وإن كانت عارية عن الحق وعارية عن الدليل من القرآن والسنة وأقوال العلماء فليحذر هذا الداعي وليحذر دعوته وليحذر منها. وما أكثر هؤلاء الدعاة الذين أنشأوا دعوتهم على غير الحق وأنشأوها على غير الكتاب والسنة، فصارت منهم هذه الفرق الضالة التي ملأت الدنيا ظلاما بالجهل وفسادا للإنسان وللطبيعة وللأموال وللدين وللأخلاق وللأعراض. يجب على الإنسان أن يحذر في هذه الأوقات التي كثر فيها دعاة الضلال ودعاة الفتن. نعم.
قال الشارح حفظه الله: وقال الله تعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. الراسخون في العلم يخافون من الزيغ، لذلك يقولون ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. فالإنسان يكون على خوف، وإذا خاف فإنه يبحث عن النجاة.
لا بد من اللجوء إلى الله جل وعلا والتمسك بأسباب النجاة، اللجوء إلى الله جل وعلا ودعائه في السراء والضراء وفي الخلوة والجلوة بأن يحفظه من الانحراف. ولهذا شرع الله لنا أن نقرأ في كل صلاة مفروضة أو نافلة جهرية أو سرية قول الله جل وعلا: اهدنا الصراط المستقيم. فإذا لم يكن للإنسان لجوء إلى الله في طلب الهداية في هداية الإلهام والتوفيق وهداية الدلالة والإرشاد فإنه يضل، لأن الإنسان ضعيف ينجرف وراء الشبهة، فلا بد أن يلتجئ ويعتصم بهداية الله جل وعلا وتوفيقه وعصمته من الباطل. لهذا الراسخون في العلم يسألون الله جل وعلا ويدعونه ألا يزيغ قلوبهم بعد أن هداها. نعم.
أما إذا أمن فإنه يقع في الهلاك وهو لا يدري. قال الله جل وعلا أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فالله جل وعلا يمكر بأهل الشر بمعنى أنه يستدرجهم عقوبة لهم، فمكره جل وعلا بحق، وهو إيصال العقوبة إلى من يستحقها بطريق خفي لا ينتبه له، وهو من الله محمود، لأنه جزاء وعدل لا يمكر بأحد إلا وهو يستحق، لا يمكر بالصالحين إنما يمكر بأهل الشر، ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين.
من سلك طريق الغواية مختارا عالما بها فالله جل وعلا يمكر به. ومعنى مكر الله بالعصاة والمنحرفين هو تزيين المعصية وتزيين الباطل في أعينهم حتى يرى بأنه هو على الحق وغيره على الباطل، كما هي حال الحزبيين في وقتنا الحاضر، أهل البدع التي ضلوا بها وخرجوا بها عن السنة، يعتقدون بأنهم هم أهل الحق وأهل المنهج السلفي وغيرهم على الباطل، ولسان حالهم يقول إذا لم تكن معي فأنت ضدي. فالله جل وعلا يمكر بهم ويزين لهم ما هم عليه من الباطل، ويستدرجهم بالنعم، ويستدرجهم بكثرة الأتباع، ويستدرجهم باستحسان ما هم عليه من الباطل، فهم يظنون بأنهم دعاة حق ودعاة خير ودعاة صلاح، بينما هم في الحقيقة كما قال الله جل وعلا وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. فيجب على الإنسان أن يحذر مكر الله جل وعلا، ولينظر ما هو عليه من العمل، ولينظر ما هو عليه من المعتقد، ولينظر ما هو عليه من الاتباع، فإن كان على الحق وعلى الإيمان مع الكتاب والسنة ومع السلف الصالح فليلزم ذلك، وليحذر أن يخرج عن هذه الطريق المستقيم، عن هذا الطريق المستقيم. وأما أن يكون الإنسان وراء من يدعو ولا يبالي ولا يمحص ولا يسأل عما يدعو إليه هذا الداعي فإنه سيهلك والعياذ بالله. نعم.
وقال تعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. والجزاء من جنس العمل. فلما مكروا بعباد الله ومكروا بالرسول صلى الله عليه وسلم يريدون قتله أو سجنه أو طرده، مكر الله لرسوله وأخرجه من بينهم.
نعم.
وهم لا يشعرون. وخرج صلى الله عليه وسلم إلى الغار واختفى فيه، ولما انقطع الطلب ذهب إلى المدينة ووجد الأنصار والمسلمين وقامت دولة الإسلام، فالله مكر بالكفرة من حيث لا يشعرون.
الله سبحانه وتعالى حفظ الحق وأهله، وفي مقدمة ذلك أعظم داع إلى الحق على وجه البسيطة وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لما أراد به الكفار المكر وأرادوا أن يستأصلوا دعوته وأن يقضوا عليها مكر الله له وكاد له كما كاده أهل الشر والباطل، فأخرجه من بينهم مع أنهم قد اجتمعوا على قتله، إذ اتفقوا في دار الندوة أن يختاروا لقتله 40 شابا ويعطوهم السلاح ويبيتوا على بابه فإذا خرج ضربوه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه في القبائل. واستحسن الشيطان هذا الرأي إذ رأوا آراء غيرها غير هذا الرأي. رأى بعضهم أن يسجن فقالوا قال هذا الشيخ الذي جاءهم ليس هذا بالرأي فسيكون له أنصار يخرجونه من السجن يقاتلكم بهم. ورأى بعضهم أن يطرد يخرج من مكة قال هذا ليس برأي فسيتبعه أتباع ويأتي إليكم مقاتلكم. فلما رأوا أنه يقتل على أيدي شباب يتفرق دمه في القبائل فلا يقدر بنو هاشم على قتال العرب كلهم فقال هذا هو الرأي. ولكن الله جل وعلا العالم والقادر يعلم ذلك الكيد ويعلم ذلك المكر فجعل للنبي صلى الله عليه وسلم خطة خرج بها من بينهم وهم على الباب لا يشعرون به كما قال عز من قائل وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. ولم يخرج من بينهم خائفا بل خرج مرفوع الرأس وضع على رؤوسهم التراب فكانوا ينتظرون علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه على فراش النبي صلى الله عليه وسلم حتى طلعت الشمس. فجاء إليهم رئيس الجلسة إبليس وقال ماذا تنتظرون؟ قالوا ننتظر محمدا. قال لقد طلع محمد بين أظهركم وضع على رؤوسكم التراب فتلمسوا رؤوسهم فوجدوا التراب عليها فعلموا أنه أفلت منهم. فيعلم من هذا أن الإنسان إذا التزم الحق وآمن به وعمل به أن الله جل وعلا يمكنه ويحفظه ويعينه وينصره كما قال عز من قائل إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فالله سبحانه وتعالى وعد من ينصر دينه. نعم.
قال المصنف رحمه الله وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال هذا سبيل الله ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله ثم قال هذه سبل متفرقة على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه ثم قرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. رواه أحمد والنسائي. قال الشارح حفظه الله يقول تعالى ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقد فسر الرسول صلى الله عليه وسلم هذا بمثال محسوس بأن خط خطا مستقيما وخط خطوطا عن يمينه وعن شماله فقال عن المستقيم هذا سبيل الله وقال عن بقية الخطوط هذه سبل متفرقة على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. وهذا يذكرنا بالدعاة الذين مر ذكرهم في حديث حذيفة دعاة على أبواب جهنم هم هؤلاء على كل سبيل شيطان منهم يدعو إليه ليخرج الناس من الصراط المستقيم إلى هذه السبل. هؤلاء هم دعاة الضلال هم الذين من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا.
في قوله حفظه الله هذا أن دعاة الضلال هم دعاة في تلك السبل وهم الذين عناهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة دعاة على أبواب جهنم. ولا شك أن هؤلاء الذين تزعموا المناهج الضالة ف فكان لكل منهج زعيم عرف بفكره كالإخوان وما نشأ عنهم من القطبية والسرورية والتبليغية والحدادية وما إلى ذلك من الفرق الضالة من أهل الأفكار الضالة، ما خرجوا إلا بأهواء، ما استندوا إلى كتاب أو سنة، فاقتبسوا منها وسائل دعوتهم، بل أخذوها من أقوال الرجال وآرائهم وأفكارهم، فضلوا وأضلوا. ولكن الله جل وعلا غالب على أمره، جعل لهذه الأمة معالم حق ودعاة حق يبينون للناس ما يجب عليهم لربهم وما يجب عليهم لنبيهم صلى الله عليه وسلم وما يجب عليهم لدينهم دين الإسلام، فبينوا لهم زيف هؤلاء الدعاة وخروج هذه الطوائف عن الحق، فبينوا تلك المذاهب وتلك الأفكار الضالة، بينوا ما هي عليه من الباطل حتى حذر الناس وعرفوا تلك الدعوات المغرضة وتلك الدعوات الضالة التي أخرجت الناس عن طريق الحق، فعرفوا ورجعوا إلى الحق، ولم يبقى مع هؤلاء الدعاة إلا من تورط بفكرهم ووثق بهم وظن أنهم هم أهل الحق وأهل الخير وأهل الصلاح. وهذا كما سبق من كلام الشارع حفظه الله من أن الإنسان إذا ترك الحق فإن الله جل وعلا يمكر به. أقول كما قال الله جل وعلا: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، زاغوا عن الحق وزاغوا عن دعوته وزاغوا عن أهله وزاغوا عن طريقه وسبيله، أزاغ الله قلوبهم بما تشربت من الهوى والضلال، فاقتنعت به ورأت بأنه هو الحق فالتزمته وتدعو إليه. ولهذا يجب على العاقل أن يسأل الله جل وعلا أن يعصمه من الفتن، وأن لا يزيغ قلبه كما أزاغ تلك القلوب التي رغبت عن الحق فرضيت بالباطل. نسأل الله جل وعلا أن يحفظنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعلنا هداة مهتدين متمسكين بكتاب ربنا وسنة نبينا وهدي سلفنا الصالح، إن ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط miraath.net. وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على شرح الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى على كتاب فضل الإسلام للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى، وهو موجه لطلاب العلم في قرية صخور الرحامنة بالمملكة المغربية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس العاشر.
أما بعد، فقد انقطعنا عن تعليقنا على شرح الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان على رسالة فضل الإسلام، وها نحن نواصل تعليقنا على هذا الشرح المبارك، بدءا في هذا الدرس من قول أبي العالية تعلموا الإسلام فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه. نعم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف
رحمه الله
تعالى في كتابه فضل الإسلام، قال أبو العالية: تعلموا الإسلام فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه، وعليكم بالصراط المستقيم، فإنه الإسلام، ولا تتحرفوا عن الصراط يمينا ولا شمالا، وعليكم بسنة نبيكم وإياكم وهذه الأهواء. قال الشارح حفظه الله: أبو العالية الرياحي هو رفيع بن مهران الرياحي من أئمة التابعين، يوصي بوصايا عظيمة، أولها: تعلموا الإسلام، أي اعرفوا الإسلام ما هو، وما يكفي أن تقول أنا مسلم وأنت لا تعرف الإسلام، لا بد أن تعرف ما هو الإسلام وما هي أركانه وما هي نواقض الإسلام، حتى تكون على بصيرة أن تعرف معناه وتعريفه وتعرف أركانه وتعرف مكتملاته ومناقضاته ومنقصاته، حتى تكون على بصيرة. وهذا فيه الحث على تعلم العلم النافع، لأنه هو الحياة وهو النجاة بإذن الله. هذه واحدة.
هذا كلام الشارح العلامة صالح الفوزان حفظه الله في هذه الوصايا، وأولها الوصية بتعلم الإسلام. ثم قال حفظه الله في معنى هذه الوصية أنه لا يكفي من الإنسان أن يعرف الإسلام حتى يتعلم أحكامه وتعريفه وأركانه وأن يطبقه على الوجه المطلوب. أما أن يقول أنا مسلم ولا يدري ما هو الإسلام ولا يدري ما هي الأشياء التي تناقضه وتخالفه وتنقضه، فهذا لا ينفعه ولا يفيده. قال حفظه الله: تعرف مكملاته، يعني مكملات الإسلام، ومناقضاته ومنقصاته، حتى تكون على بصيرة. لا يكفي أن يكون الإنسان مسلما بالانتماء بدون حقيقة. قال: وهذا فيه الحث على تعلم العلم النافع، لأنه هو الحياة والنجاة بإذن الله. نعم.
الثانية: فإذا تعلمتموه وعرفتموه عليكم بالتمسك به. لا يكفي أن يكون الإنسان عالما، بل يجب عليه أن يعمل بعلمه، وإلا فالكثير من العلماء أهل ضلال، أي ضلوا وهم عندهم علم. فاليهود عندهم علم وقد ضلوا وكفروا، فلا يكفي مجرد العلم، لا بد من التمسك بالحق والثبات والصبر عليه مع العلم، فهو علم وعمل. أوصى أولا بالعلم ثم أوصى بالعمل والثبات عليه.
يعني تعلم العلم بدون عمل قامت الحجة على الإنسان أنه علم ولم يعمل. وليس المقصود من العلم أن يكون الإنسان عالما فقط، بل لا بد من العمل، وإلا فأي فائدة في العلم الذي ليس فيه، لا يطبق بالعمل. لهذا جاء في سورة العصر قول الله جل وعلا: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ما اكتفى بالإيمان، أي بالعلم بدون عمل، فلا بد للعلم من عمل، ولا بد أن يطلب العلم للعمل، لا يطلب للمباهات به ولا لتصدر المجالس وترك العمل بما علم. هذا يكون العلم على صاحبه حجة، لا بد من العمل بالعلم الذي علم. هذه الوصية الثانية. نعم.
الثالثة: أن تلزم الصراط المستقيم، قال الله جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، وقال تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، فالصراط هو الطريق، والمستقيم هو المعتدل الذي ليس فيه ميلان وانحراف، هذا هو الصراط المستقيم. أمرنا الله بأن نتبعه، وأمرنا أن نسأله أن يهدينا هذا الصراط، وأن يعرفنا به، وأن يثبتنا عليه.
نعم، كلام الشارح حفظه الله على قول المؤلف رحمه الله: ولا تتحرفوا عن الصراط يمينا ولا شمالا. معنى تتحرفوا يعني تبتعدوا. فقال حفظه الله مستدلا بقول الله جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، فالصراط هو الطريق والمستقيم هو المعتدل الذي ليس فيه ميلان وانحراف، لأن السبل كثيرة، والمطلوب هو سبيل الحق الذي قال الله فيه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فلا بد أن يكون الإنسان ملتزما هدي الصراط المستقيم الذي أمر الله بسلوكه وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بلزومه. هذه الوصية الثالثة. نعم.
أما الوصية الرابعة فهي أنك إذا وفقك الله لمعرفة الصراط المستقيم وسرت عليه فلا تنس دعاة الضلال الذين يريدون أن يحرفوك عن الصراط المستقيم، ولهذا قال جل وعلا: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، والرسول صلى الله عليه وسلم ضرب لهذا مثلا.
هذه الوصية الرابعة والأخيرة من وصايا أبي العالية، وهي الحذر من دعاة الضلال، لأن الإنسان ما يأمن على نفسه من دعاة الضلال الذين يريدون أن يحرفوه عن الصراط المستقيم. لهذا قال جل وعلا: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ولا شك أن على كل سبيل داع يدعو إليه، كما رسم النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه خطا مستقيما، وعلى جنبتي الخط خطوط، وعلى تلك الخطوط أبواب عليها ستور مرخاة، فقال عن الخط المستقيم: هذا صراط الله، وتلك الخطوط السبل المنحرفة، وعلى كل سبيل داع يدعو إليه، وعلى رأس الصراط داع يقول: أيها الناس استقيموا ولا تعوجوا. فالمطلوب من الإنسان إذا علم وعمل أن يحذر، يتربص به ليضله وليحرفه عما استقام عليه من الحق، لأن سنة الله جارية في الكون، للحق دعاه وللشر دعاه، فلا يترك أهل الشر أهل الحق حتى يصرفوهم عن الحق الذي التزموه، وإمامهم في ذلك الشيطان الذي قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، وقال: أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. يجب على المؤمن أن يحذر من دعاة الضلال ودعاة الفتنة، ولا يكفيه أن يكون عالما وعاملا، بل يجب عليه أن يحذر من أن يؤخذ من أدنى الطريق. لا بد أن يعرف ما هي السبل التي يجب عليه سلوكها، وما هي السبل التي يحرم عليه سلوكها، كذلك أهل تلك السبل. فأهل سبل الحق هم أهل الحق، وأهل الفتن ودعاة الفتن هم الذين يحرفون أهل الحق عن حقهم الذي التزموه. نعم.
قال المصنف رحمه الله: تأمل كلام أبي العالية هذا ما أجله، واعرف زمانه الذي يحذر فيه من الأهواء التي من اتبعها فقد رغب عن الإسلام وتفسير الإسلام بالسنة، وخوفه على أعلام التابعين وعلمائهم من الخروج عن السنة والكتاب. يتبين لك معنى قوله تعالى: إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، وقوله: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وقوله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، وأشباه هذه الأصول الكبار التي هي أصل الأصول والناس عنها في غفلة.
نعم.
قال الشارح حفظه الله: يقول الشيخ رحمه الله: تأمل كلام أبي العالية هذا وما فيه من الفوائد العظيمة، وزمان أبي العالية متى؟ إنه زمان التابعين، فكيف بزماننا هذا؟ أبو العالية خاف على التابعين، فكيف بزماننا هذا؟ إنه أشد خطرا. وتفسير الإسلام بالسنة، أي السنة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخوفه على أعلام التابعين وعلمائهم الخروج عن الكتاب والسنة، إذ كان قد خاف على أعلام التابعين، فكيف بنا نحن؟ الخوف علينا أشد. يتبين لك معنى قوله تعالى: إذ قاله ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. قال الله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قاله ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، استجاب لأمر الله عز وجل وأسلم نيته وقصده وعمله لله عز وجل. هذا هو الإسلام: الإخلاص لله عز وجل والانقياد لله عز وجل. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، ونقله عنه الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الثلاثة الأصول: الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. وقوله تعالى:
هذا هو السبيل إلى معرفة ما حصل من أبي العالية في زمنه الذي كان فيه التابعون، وأنهم كانوا على أحسن حال من حالنا في وقتنا الحاضر، ومع ذلك أوصى بتلك الوصايا خوفا على أهل زمانه. ففي وقتنا الحاضر الحاجة أشد إلى مثل هذه الوصايا والتزامها. ولهذا قال الشارح حفظه الله: تأمل كلام أبي العالية وما فيه من الفوائد العظيمة، وزمان أبي العالية متى؟ قال: إنه زمان التابعين، كيف بزماننا هذا؟ فأبو العالية خاف على التابعين، فكيف بزماننا هذا؟ إنه أشد خطرا. ثم قال: وتفسير الإسلام بالسنة، أي السنة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي الطريقة. مقصود بالسنة هي الطريقة. وخوفه على أعلام التابعين وعلمائهم من الخروج عن السنة والكتاب. إذا كان قد خاف على أعلام التابعين فكيف بنا نحن؟ ثم جاء بقول الله جل وعلا: إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، وقوله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، أي فوضت أمري إليه والتزمت ما أمرني به وابتعدت عما نهاني عنه. لهذا استجاب لأمر الله إبراهيم عليه السلام، استجاب لأمر الله وأسلم نيته وقصده وعمله لله. وعرف الإسلام كما قال الشارح حفظه الله، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ونقله عنه الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الثلاثة الأصول: الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص أو البراءة من الشرك وأهله. فلا بد أن يكون الإسلام بهذه المثابة: الانقياد والسمع والطاعة والخلوص من الشرك. نعم.
وقوله تعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وهذه وصية إبراهيم عليه السلام ووصية يعقوب عليه السلام، كل منهما وصى ذريته بالتمسك بالإسلام، وأنتم من ذرية إبراهيم عليه السلام، فالوصية شاملة لكم ولمن يأتي بعدكم إلى أن تقوم الساعة.
الوصية لجميع من جاء بعد إبراهيم عليه السلام، سواء كان من الأنبياء أو من أممهم، فالوصية شاملة. وصى إبراهيم عليه السلام بنيه، ويعقوب كذلك وصى بنيه: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين. فوصى بها الأول من بعده، وهكذا حتى جاء دور نبينا صلى الله عليه وسلم وهو من ذرية إبراهيم، وصى بها أمته بهذه الوصية العظيمة، وهي تحقيق التوحيد والتزامه وتطبيقه والحذر مما يضاده ويناقضه. يجب على كل مؤمن ومؤمنة أن يلتزم هذه الوصية وأن يعمل بها بقدر الاستطاعة، وأن يحذر الخروج عنها، وأن يحذر دعاة الضلال أن يصرفوه عنها. نعم.
ووصى بها يعقوب بني إسرائيل الذين هم اليهود، فالله وصى بها العرب والعجم، وصاهم جميعا على لسان إبراهيم ويعقوب عليهم السلام: إن الله اصطفى لكم الدين، أي اختاره لكم، هذه نعمة عظيمة، بينما أكثر البشر على الضلال، وأنتم أنعم الله عليكم بهذا الدين العظيم، وبعث إليكم هذا الرسول الكريم محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل الرسل، ودينكم أفضل الأديان، هذه نعمة عظيمة.
نعم، هذه النعمة من الله جل وعلا، وصى بها الأنبياء إبراهيم ويعقوب ومن بعدهما، حتى جاء دور نبينا صلى الله عليه وسلم يجدد هذه الوصية ويؤكدها على أمته، وهي من النعم العظيمة، أعظم نعمة من الله بها على البشرية هي الرسالة والدعوة إلى الله جل وعلا، والتحذير من الشرك بالله والكفر والضلال. نعم.
اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، هذه هي المهمة، معناه أن تثبت على هذا الدين حتى يأتيك الموت، فإذا جاءك الموت وأنت على هذا الدين فأنت من السعداء، أما إن جاءك الموت وأنت منحرف عن هذا الدين فأنت من الأشقياء، فالعبرة بالخاتمة التي تموت عليها: فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي اثبتوا. هذا فيه الحث على الثبات على الدين حتى يأتيك الموت وأنت عليه ولا تتركه أبدا.
قوله جل وعلا: فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يعني كما من الله عليكم بالإسلام وعرفتموه وعرفتم فضله وعرفتم ما يناقضه وأنه شر وفتنة وبلاء، فالتزموا ذلك حتى تكونوا مسلمين ويأتيكم الموت وأنتم على ذلك، فهذا هو معنى الآية. نعم.
وقوله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. ومن يرغب استفهام إنكاري، أي لا يرغب أحد، يعني لا يترك أحد ملة إبراهيم إن كان يريد النجاة لنفسه، فلا يترك ملة إبراهيم التي بعث بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلا من سفه نفسه. السفه معناه خفة العقل وضياعه، فمن ترك ملة إبراهيم فقد خسر نفسه وأهلكها، وأعز شيء عند الإنسان نفسه، فإذا خسر نفسه خسر أعز شيء عنده، قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، فكيف يخسر الإنسان نفسه؟ إذا ترك ملة إبراهيم خسر نفسه.
يعني هذه الآية: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، يعني لا أحد من العقلاء ممن فيهم صلاح وفيهم خير يرغب عن ملة إبراهيم، لا يرغب عنها إلا السفيه الذي وضع الأمور في غير مواضعها وجهل حاله وما يصلحها، فأوقع نفسه في حرج وعاش في بعد عن الحق واتبع غير الهدى واختار لنفسه طريق الضلال، لأن ملة إبراهيم هي الحق وهي الدين وهي الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فمن رغب عن ملة إبراهيم فهو السفيه، كما أخبر الله جل وعلا ووصف من مال عن طريق إبراهيم وهي الحنيفية السمحة التي هي دين الإسلام، من تركها فقد خسر نفسه وخسر دنياه وآخرته. نعم.
وأشبه هذه الأصول الكبار التي هي أصل الأصول والناس عنها في غفلة، أشبه هذه النصوص وهذه الآثار التي فيها هذه الوصايا العظيمة، وأكثر الناس في غفلة عنها لا يقرؤونها ولا يتعلمونها، وإذا تعلموها فقليل من يعمل بها، وإذا عملوا بها فقليل من يثبت عليها. فالأمر يحتاج إلى استعانة بالله عز وجل وإلى الاهتمام، ولا يثق الإنسان بنفسه ويأمن من الفتن، بل يخاف من الفتن ويجتنبها، ولا يكون إمعة مع الناس، بل يكون مع الحق دائما وأبدا. فإذا بلغه شيء فإنه يعرضه على الحق، فإذا وافقه فالحمد لله، وإن خالفه فإنه يتركه.
هذا كلام يعني له معنى وله فائدة، كلام الشارح حفظه الله في قوله وأشباه هذه الأصول الكبار، يعني من الآيات والأحاديث والوصايا من العلماء، هي أصل الأصول، لأنها تتحدث عن التوحيد وما ينافيه ويناقضه، تتحدث عن الفتن الصاد عن سبيل الله وعن الصراط المستقيم. قال وهذه الآثار التي فيها هذه الوصايا العظيمة، وقبل ذلك النصوص، وأكثر الناس في غفلة عنها لا يقرؤونها ولا يتعلمونها. فالناس إما معرض بالكلية لا يتعلم ولا يبالي، وإما متعلم غير عامل، وإما متعلم وعامل وغير ملتزم وثابت على ما علم وعمل به، وإما عالم وعامل وملتزم ولكنه غير حذر مما ينافي ويناقض هذه الأشياء التي كلفه الله بالثبات عليها. فيجب على الإنسان أن يخاف على نفسه ويحذر. فإبراهيم عليه السلام وهو أبو الأنبياء وهو الذي حطم الأصنام بيده يسأل الله جل وعلا ويدعوه ويتذرع إليه بأن يجنبه وبنيه عبادة الأصنام، وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فإذا كان إبراهيم عليه السلام خاف على نفسه أن ينحرف عن الصراط المستقيم وأن يرجع أو يعبد الأصنام، فدعا الله والتجأ إليه، فنحن من باب أولى، غيره من البشر من باب أولى أن يحذر على نفسه ويخاف وأن يتقي الله جل وعلا وأن يلتزم الطريق الذي من الله به عليه من الحق. ولهذا قال حفظه الله فالأمر يحتاج إلى استعانة بالله وإلى اهتمام، ولا يثق الإنسان بنفسه ويأمن من الفتن. لا ينظر الإنسان إلى نفسه ويقول أنا بلغت كذا وكذا وأنا وأنا، لا أبدا، يجب أن يتهم نفسه وأن يخاف ويحذر كما خاف على أنفسهم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. هذا نوح عليه السلام يقول وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. فالإنسان يحذر على نفسه. قال حفظه الله بل يخاف من الفتن ويتجنبها ولا يكون إمعة مع الناس، يعني مع عامة الناس، بل يجب، قال بل يكون مع الحق دائما وأبدا، أقول مع الحق وأهله، أهل الحق هم الذين يستفيد منهم الإنسان ويكون في دفئهم فيكون في حصن من الفتن. فإذا بلغه شيء، قال حفظه الله، فإذا بلغه شيء فإنه يعرضه على الحق، يسأل أهل العلم ويعرضه على الحق الذي في الكتاب والسنة، فإن وافقه فالحمد لله، وإن خالفه فإنه يتركه. وأقول في مثل هذه الوصايا والنصائح والتوجيهات القيمة من المؤلف والشارح جزاهم الله عن الإسلام خيرا، أقول في هذه الأوقات انتشرت كثير من الرسائل التي تستدعي أن يقف الإنسان منها موقف المتبصر، فإن كان من أهل التمييز وعرف هذه الرسائل وما ترن إليه أو تذهب إليه فإنه سيتركها إن كانت باطلا، وإن كانت حقا فإنه يستفيد منها، لكن إذا اشتبه عليه الأمر يعرض هذه الرسائل وهذه الأشياء على الحق، يعرضها على الكتاب والسنة وأقوال العلماء، فإن وجد لها أصلا فالحمد لله، وإن لم يجد لها دليلا من كتاب أو سنة أو من كلام العلماء الآخذين بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فليحذرها. ولا ينبغي لطالب العلم أن يكون مع عامة الناس الذين لا يميزون الحق من الباطل. فهذا هو معنى كلام المؤلف الشارح حفظه الله، قال لا يكون إمعة مع الناس بل يكون مع الحق دائما وأبدا، فإذا بلغه شيء فإنه يعرضه على الحق، فإن وافقه فالحمد لله، وإن خالفه فإنه يتركه. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم لا يكن أحدكم إمعة، يقول إن أحسن الناس أحسنت وإن أساء أسأت، بل يجب أنه إذا أحسن الناس فليحسن معهم، وإن أساءوا فليجتنب إساءتهم، وإلا هلك كما يهلكون. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وبمعرفته تبين معنى الأحاديث في هذا الباب وأمثالها، وأن الإنسان الذي يقرأها وأشباهها هو آمن مطمئن أنها لا تناله، ويظنها في قوم كانوا فبادوا. أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. قال الشارح حفظه الله: الذي يقرأ هذه النصوص وأمثالها ويتفقه بها ويعمل بها يكون على طريق النجاة، طريق السلامة. وأما الذي لا يلتفت إليها أو يقرأها ولكن لا يتأملها ولا يتفقه فيها أو يأمن على نفسه من الفتن والانحراف، فهذا حري أن يكون مع الهالكين، لأنه لم يأخذ بأسباب النجاة. وعلى الإنسان ألا يغتر بنفسه ولا بعلمه ولا يغتر بدينه، لأن الإنسان بشر وهو عرضة للفتن والإنسان ضعيف. ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يكثر من قوله: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك.
أقول في هذا الكلام الذي ذكره الشارح حفظه الله على كلام المؤلف رحمه الله، فيه إشارة إلى ما وصل إليه حال كثير من الناس الذين تركوا النور وتركوا الحق من الكتاب والسنة واتجهوا إلى أقوال البشر غير المعصومين، فضلوا وأضلوا. ومثل هؤلاء هم طلاب دعاة الفتن الذين خرجوا عن الدعوة بالكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة، يعني دعوتهم بآرائهم وأفكارهم التي استحسنوها. ومن الناس من يثق بهؤلاء، فهؤلاء الدعاة خرجوا عن الحق، خرجوا عن الحق في الدعوة إلى الله جل وعلا، دعوا بآرائهم وأهوائهم أخذا عن من وثقوا بهم من الناس وظنوا أنهم على حق. وجاءت الأجيال تقلد هؤلاء الدعاة وتثق بهم، فخرج الجميع عن طاعة الله جل وعلا وعن الأصول التي يجب الرجوع إليها، سواء كان في المعتقد أو في العمل أو في الدعوة إلى الله جل وعلا. فكل إيمان وكل عمل وكل دعوة لا تستند إلى الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح فإنها تكون ظلما وتكون جورا وتكون بعدا عن الحق وتكون فتنة للداعي والمدعو. وما ضل من ضل في وقتنا الحاضر إلا لاتباعهم لدعاة الأهواء الذين بنوا دعوتهم على الاستحسان وبنوا دعوتهم على الاجتهاد البشري الذي لم يكن له نصيب من الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فيجب على العاقل أن ينظر في دعوة الداعي، فإن كان لها أصل من كتاب أو سنة فليعلم أنها الحق، وإن كانت عارية عن الحق وعارية عن الدليل من القرآن والسنة وأقوال العلماء فليحذر هذا الداعي وليحذر دعوته وليحذر منها. وما أكثر هؤلاء الدعاة الذين أنشأوا دعوتهم على غير الحق وأنشأوها على غير الكتاب والسنة، فصارت منهم هذه الفرق الضالة التي ملأت الدنيا ظلاما بالجهل وفسادا للإنسان وللطبيعة وللأموال وللدين وللأخلاق وللأعراض. يجب على الإنسان أن يحذر في هذه الأوقات التي كثر فيها دعاة الضلال ودعاة الفتن. نعم.
قال الشارح حفظه الله: وقال الله تعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. الراسخون في العلم يخافون من الزيغ، لذلك يقولون ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. فالإنسان يكون على خوف، وإذا خاف فإنه يبحث عن النجاة.
لا بد من اللجوء إلى الله جل وعلا والتمسك بأسباب النجاة، اللجوء إلى الله جل وعلا ودعائه في السراء والضراء وفي الخلوة والجلوة بأن يحفظه من الانحراف. ولهذا شرع الله لنا أن نقرأ في كل صلاة مفروضة أو نافلة جهرية أو سرية قول الله جل وعلا: اهدنا الصراط المستقيم. فإذا لم يكن للإنسان لجوء إلى الله في طلب الهداية، هداية الإلهام والتوفيق وهداية الدلالة والإرشاد، فإنه يضل، لأن الإنسان ضعيف ينجرف وراء الشبهة، فلا بد أن يلتجئ ويعتصم بهداية الله جل وعلا وتوفيقه وعصمته من الباطل. لهذا الراسخون في العلم يسألون الله جل وعلا ويدعونه ألا يزيغ قلوبهم بعد أن هداها. نعم.
أما إذا أمن فإنه يقع في الهلاك وهو لا يدري. قال الله جل وعلا: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فالله جل وعلا يمكر بأهل الشر، بمعنى أنه يستدرجهم عقوبة لهم، فمكره جل وعلا بحق، وهو إيصال العقوبة إلى من يستحقها بطريق خفي لا ينتبه له، وهو من الله محمود، لأنه جزاء وعدل لا يمكر بأحد إلا وهو يستحق، لا يمكر بالصالحين، إنما يمكر بأهل الشر، ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين.
من سلك طريق الغواية مختارا عالما بها فالله جل وعلا يمكر به. ومعنى مكر الله بالعصاة والمنحرفين هو تزيين المعصية وتزيين الباطل في أعينهم حتى يرى بأنه هو على الحق وغيره على الباطل، كما هي حال الحزبيين في وقتنا الحاضر، أهل البدع التي ظلوا بها وخرجوا بها عن السنة يعتقدون بأنهم هم أهل الحق وأهل المنهج السلفي وغيرهم على الباطل، ولسان حالهم يقول إذا لم تكن معي فأنت ضدي. فالله جل وعلا يمكر بهم ويزين لهم ما هم عليه من الباطل ويستدرجهم بالنعم ويستدرجهم بالكثرة الأتباع ويستدرجهم باستحسان ما هم عليه من الباطل، فهم يظنون بأنهم دعاة حق ودعاة خير ودعاة صلاح، بينما هم في الحقيقة كما قال الله جل وعلا وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. فيجب على الإنسان أن يحذر مكر الله جل وعلا، ولينظر ما هو عليه من العمل، ولينظر ما هو عليه من المعتقد، ولينظر ما هو عليه من الاتباع، فإن كان على الحق وعلى الإيمان مع الكتاب والسنة ومع السلف الصالح فليلزم ذلك وليحذر أن يخرج عن هذه الطريق المستقيم، عن هذا الطريق المستقيم. وأما أن يكون الإنسان وراء من يدعو ولا يبالي ولا يمحص ولا يسأل عما يدعو إليه هذا الداعي فإنه سيهلك والعياذ بالله. نعم.
وقال تعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين والجزاء من جنس العمل. فلما مكروا بعباد الله ومكروا بالرسول صلى الله عليه وسلم يريدون قتله أو سجنه أو طرده مكر الله لرسوله وأخرجه من بينهم.
نعم.
وهم لا يشعرون. وخرج صلى الله عليه وسلم إلى الغار واختفى فيه، ولما انقطع الطلب ذهب إلى المدينة ووجد الأنصار والمسلمين وقامت دولة الإسلام، فالله مكر بالكفرة من حيث لا يشعرون.
الله سبحانه وتعالى حفظ الحق وأهله، وفي مقدمة ذلك أعظم داع إلى الحق على وجه البسيطة وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لما أراد به الكفار المكر وأرادوا أن يستأصلوا دعوته وأن يقضوا عليها مكر الله له وكاد له كما كاده أهل الشر والباطل، فأخرجه من بينهم مع أنهم قد اجتمعوا على قتله، إذ اتفقوا في دار الندوة أن يختاروا لقتله 40 شابا ويعطوهم السلاح ويبيتوا على بابه، فإذا خرج ضربوه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه في القبائل، واستحسن الشيطان هذا الرأي إذ رأوا آراء غيرها غير هذا الرأي، رأى بعضهم أن يسجن فقالوا قال هذا الشيخ الذي جاءهم ليس هذا بالرأي فسيكون له أنصار يخرجونه من السجن يقاتلكم بهم، ورأى بعضهم أن يطرد يخرج من مكة قال هذا ليس برأي فسيتبعه أتباع ويأتي إليكم مقاتلكم، فلما رأوا أنه يقتل على أيدي شباب يتفرق دمه في القبائل فلا يقدر بنو هاشم على قتال العرب كلهم، فقال هذا هو الرأي. ولكن الله جل وعلا العالم والقادر يعلم ذلك الكيد ويعلم ذلك المكر، فجعل للنبي صلى الله عليه وسلم خطة خرج بها من بينهم وهم على الباب لا يشعرون به، كما قال عز من قائل: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. ولم يخرج من بينهم خائفا، بل خرج مرفوع الرأس وضع على رؤوسهم التراب، فكانوا ينتظرون علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه على فراش النبي صلى الله عليه وسلم حتى طلعت الشمس. فجاء إليهم رئيس الجلسة إبليس وقال: ماذا تنتظرون؟ قالوا: ننتظر محمدا. قال: لقد طلع محمد بين أظهركم، وضع على رؤوسكم التراب. فتلمسوا رؤوسهم فوجدوا التراب عليها، فعلموا أنه أفلت منهم. فيعلم من هذا أن الإنسان إذا التزم الحق وآمن به وعمل به، أن الله جل وعلا يمكنه ويحفظه ويعينه وينصره، كما قال عز من قائل: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فالله سبحانه وتعالى وعد من ينصر دينه. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا، ثم قال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله، ثم قال: هذه سبل متفرقة، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. رواه أحمد والنسائي. قال الشارح حفظه الله: يقول تعالى: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقد فسر الرسول صلى الله عليه وسلم هذا بمثال محسوس بأن خط خطا مستقيما وخط خطوطا عن يمينه وعن شماله، فقال عن المستقيم: هذا سبيل الله، وقال عن بقية الخطوط: هذه سبل متفرقة، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. وهذا يذكرنا بالدعاة الذين مر ذكرهم في حديث حذيفة: دعاة على أبواب جهنم، هم هؤلاء، على كل سبيل شيطان منهم يدعو إليه ليخرج الناس من الصراط المستقيم، ليخرج الناس من الصراط المستقيم إلى هذه السبل. هؤلاء هم دعاة الضلال، هم الذين من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا.
في قوله حفظه الله هذا أن دعاة الضلال هم دعاة في تلك السبل، وهم الذين عناهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة: دعاة على أبواب جهنم. ولا شك أن هؤلاء الذين تزعموا المناهج الضالة، فكان لكل منهج زعيم عرف بفكره، كالإخوان وما نشأ عنهم من القطبية والسرورية والتبليغية والحدادية وما إلى ذلك من الفرق الضالة من أهل الأفكار الضالة، ما خرجوا إلا بأهواء، ما استندوا إلى كتاب أو سنة، فاقتبسوا منها وسائل دعوتهم، بل أخذوها من أقوال الرجال وآرائهم وأفكارهم، فضلوا وأضلوا. ولكن الله جل وعلا غالب على أمره، جعل لهذه الأمة معالم حق ودعاة حق يبينون للناس ما يجب عليهم لربهم، وما يجب عليهم لنبيهم صلى الله عليه وسلم، وما يجب عليهم لدينهم دين الإسلام. بينوا لهم زيف هؤلاء الدعاة وخروج هذه الطوائف عن الحق، فبينوا تلك المذاهب وتلك الأفكار الضالة، بينوا ما هي عليه من الباطل، حتى حذر الناس وعرفوا تلك الدعوات المغرضة وتلك الدعوات الضالة التي أخرجت الناس عن طريق الحق، فعرفوا ورجعوا إلى الحق، ولم يبقى مع هؤلاء الدعاة إلا من تورط بفكرهم ووثق بهم وظن أنهم هم أهل الحق وأهل الخير وأهل الصلاح. وهذا كما سبق من كلام الشاعر حفظه الله من أن الإنسان إذا ترك الحق فإن الله جل وعلا يمكر به. أقول كما قال الله جل وعلا: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، زاغوا عن الحق وزاغوا عن دعوته وزاغوا عن أهله وزاغوا عن طريقه وسبيله، أزاغ الله قلوبهم بما تشربت من الهوى والضلال، فاقتنعت به ورأت بأنه هو الحق فالتزمته وتدعو إليه. ولهذا يجب على العاقل أن يسأل الله جل وعلا أن يعصمه من الفتن، وأن لا يزيغ قلبه كما أزاغ تلك القلوب التي رغبت عن الحق فرضيت بالباطل. نسأل الله جل وعلا أن يحفظنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعلنا هداة مهتدين متمسكين بكتاب ربنا وسنة نبينا وسلف وهدي سلفنا الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.